ثم يقضي بعد ذلك ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا لأنهما أفطرتا بسبب غيرهما، يعني لمصلحة غيرهما، لمصلحة الولد. فإذا كان الصيام يؤثر على الولد، يؤثر على الحمل أو يؤثر على الرضاع، فإنه يجوز للمرأة أن تفطر وتقضي هذا اليوم الذي أفطرت، ثم تطعم مع تطعم عن كل يوم مسكينا. فأما إذا كان الصيام يؤثر على صحتهما فإنه يجوز لهما الفطر ثم يقضيان فقط، إذا كان الصيام لمصلحتهما، أن الصيام يضعف الحامل ويضعف المرضع. فإذا كان الصيام يؤثر عليهما ويضعفهما جاز لهما أن يفطرا ثم يقضيا بعد ذلك من غير إطعام. هذا تيسير من الله عز وجل ويسر بالعبادة، والأجر كامل لكل هؤلاء، كأنهم قد صاموا في وقته مع بقية المسلمين. فهذا من تيسير الله عز وجل للعبادة، من تيسير الله للعبادة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا فضل الله ورحمته، فلتفرحوا يا عباد الله بما شرع لكم لصالحكم في الدنيا والآخرة، في العاجل والآجل. فإن منافع الصوم لا تختص فقط بالأجر الذي أعده الله للصائمين، وهو أجر مذكور لم يطلع الله عليه أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، قال إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي، يعني لم يطلع على أجر الصيام أحد سبحانه وتعالى فضلا منه ورحمة. أقول ليس هذا فقط، ولكن منافع الصوم في الدنيا فإنها صحة في الأبدان وصفاء في الأذهان ونشاط في الأجسام وغير ذلك مما يعرفه الناس ومما لا يعلمونه، ومما لا يعلمونه من فضائل وفوائد وبركات هذه العبادة العظيمة، عبادة الصوم. وكما هو معلوم فإن الأطباء ينصحون كثيرا من المرضى بالصيام ويسمونه الصيام الطبي. الله سبحانه وتعالى قد جعل للمسلم في سنته شهرا كاملا يتطهر جسده من السموم، يتطهر من السموم بصيام ينال عليه أجرا لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. هذا فضل، تصوم فيتطهر بدنه من السموم والأمراض والآفات التي لا تتطهر إلا بالصوم، ومع ذلك يكون لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، ادخره الله عز وجل ولم يطلع عليه أحد من الخلق. فسبحان الله، ألا نفرح بهذا؟ ألا نسعد بهذا؟ ألا نسر بهذا؟ ألا نحب الله ونعظمه ونجده لهذا ولغيره مما نعلم مما لا نعلم؟ فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لعلكم تشكرون. هذا خاتمة هذه الآية العظيمة، لعلكم تشكرون. فاشكروا الله على ما أنعم، اشكروه على ما فرض من العبادات التي جعل فيها الخير العظيم لكم في الدنيا والآخرة، واشكروه على توفيقه وتيسيره لهذه العبادات، وأنه إذا شق أمر يسره الله عز وجل، ورفع الحرج سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين. فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد في كل حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا.
أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لم يشترط ربنا عز وجل للسفر الذي يجوز للصائم أن يفطر فيه، لم يشترط له زمنا ولا مسافة، فكل ما كان سفرا لعرف الناس جاز للمسلم أن يفطر فيه في رمضان، جاز أن يفطر في نهار رمضان، ولا يجوز لأحد أن يحرج على مسافر أو يوبقه بسبب إفطاره في نهار رمضان ما دام مسافرا، ولا يحد بمسافة ولا بزمن. هذا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وكذلك المرض، فإن الله عز وجل أطلق المرض ولم يقيده بقيد، لا أن يكون مرضا خطيرا ولا أقل من ذلك. كل ما كان مرضا جاز للمسلم أن يفطر فيه، ويبقى بعد ذلك أن الرقيب عليه هو الله، وأن الله مطلع على حقيقته، فلا يتساهل العبد في العبادة ولا يشق على نفسه، فإن الله بناها على اليسر والتيسير، فلا يشق على نفسه وليأخذ برخصة الله، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه، فأن تؤتى محارمه، فإن الله عز وجل يكره أن تؤتى محارمه كما أنه يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إذا تفضل على عباده برخصة أحب أن يأخذ برخصته، فإذا كان المسلم مريضا أو كان مسافرا جاز له أن يفطر من غير حرج، والقضاء بعد ذلك عدة من أيام أخرى، ولا يجوز لأحد أن يحرج على مريض إذا أفطر ويقول هذا مرض يسير أو هذا مرض سهل، هذا ليس من شأن المسلم ولا من خصوصياته، بل هو حق الله عز وجل. فله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده ما شاء وأن يخفف عنهم ما شاء، وقد خفف الله عن المريض والمسافر، فنحمده سبحانه وتعالى على فضله وعلى تيسيره فيما أمرنا به سبحانه وتعالى، وعلى عظيم أجره وثوابه لمن أدى عبادته كما يحب الله ويرضى. اللهم وفقنا لعبادتك كما تحب وترضى، اللهم ارزقنا شكرك وحسن عبادتك بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل الدائرة على أعداء المسلمين بقدرتك عليهم يا رب.